بسم الله الرحمن الرحيم.
قال رحمه الله تعالى: باب العطف. الباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء، وفي الاصطلاح اسم لجملة من العلم تحتها مسائل وفصول غالبة. العطف لغة الميل، ومنهم من قال: العطف في اللغة الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه. والعطف من التوابع، وهو التابع الثاني من هذه التوابع التي ذكرها ابن آج الروم رحمه الله تعالى، فقال: وحروف العطف عشرة. قوله باب العطف، قال الشارح: المراد به هنا عطف النسق، فالعطف عطفان، وأخذ العلماء ذلك من التتبع والاستقراء لكلام العرب، فوجدوا أن هذا العطف إما أن يكون عطف نسق، وإما أن يكون عطف بيان. الشارح يقول: المراد به ما ذكره ابن آج الروم هاهنا عطف النسق، وهو هذا تعريفه في الاصطلاح، التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف الآتية، أي التي ذكرها ابن آج الروم رحمه الله تعالى. فقوله التابع، لما علمت أن العطف من التوابع، وهو التابع الثاني الذي ذكره ابن آج الروم. هذا التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه، إذن عندنا تابع ومتبوع، وعندنا حروف عطف، فالتابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف الآتية. فعندنا مثلا: جاء زيد وخالد، فخالد هو التابع وزيد متبوع، أحد حروف العطف هو الواو. بعضهم عرف عطف النسق بقوله: هو العطف بحروف مخصوصة، وهذا أسهل، هذا أسهل لطالب علم النحو المبتدئ. قال: وأما في النسخة عندنا وإما، وهذا خطأ مطبعي. وأما عطف البيان ولم يذكره المصنف، هذا النوع الثاني. لماذا لم يذكره المصنف؟ قال بعض العلماء من شراح الآج الرومية: لم يذكره المصنف لأنه أخو البدل في كثير من الأحكام، لذا لم يذكره المصنف استغناء بذكر البدل. هذا اعتذار. وقد يقول القائل: إنه لم يذكره تسهيلا على الطالب المبتدئ، لأن تعريفه فيه شيء لربما أشكل على بعض الطلاب المبتدئين. وعلى كل ما ذكره ابن آج الروم، قال: وأما عطف البيان ولم يذكره المصنف، ما تعريفه؟ قال: فهو التابع. إذن العطف من التوابع كما تقدم معه، الجامد بمعنى أنه غير مشتق، وسيأتي معنا التفصيل في هذا، الموضح أي المبين لمتبوعه. علمت أن عندنا تابع ومتبوع، فعطف البيان يبين متبوعه لمتبوعه في المعارف. تقدمت معنا المعرفة وعرفنا أنها خمسة أشياء، فعطف البيان موضح لمتبوعه في المعارف، فإذا جاء بعد المعرفة وضحها وبينها، وإذا جاء بعد النكرة خصصها، سيأتي معنا المثال. إذن عطف البيان هو التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. معنى التخصيص في النكرات تقليل عموم النكرة، فالنكرة كما تقدم معنا كل اسم شائع في جنسه، قلنا عام، فالتخصيص هذا يأتي إلى عموم النكرة هذا فيحده نوعا ما. لذا قال المخصص له في النكرة، هذه التعاريف تحفظ. بالنسبة لتعريف عطف النسق سهل، ومثاله جاء زيد وعمر، هو العطف بحروف مخصوص. وإذا أردت أن تحفظ ما ذكره الشارح فهو أوسع، التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف الآتي التي ذكرها ابن أجرم: الواو والفاء وثم إلى آخره. وعطف البيان ما عرفه: التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. إذن عطف البيان هو التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. وكما يقال بالمثال يتضح المقال، فطالب العلم سيما في علم النحو يكثر من الأمثلة. قال نحو: جاء زيد أبوك، فجاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر. أبوك يعرب بوجهي، تعربه بدل وتعربه عطف بيان. لهذا قال العلماء إن ابن آج الروم رحمه الله تعالى لم يذكر عطف البيان استغناء بذكر البدل. سنعربه عطف بيان لأن درسنا فيه. فنأتي إلى التعريف: أبوك عطف بيان. وقال ابن آج الروم: فإذا عطفت على مرفوع رفعت، وهنا مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة، وأبو مضاف والكاف مضاف إليه. هذا من ناحية الإعراب. نأتي إلى معنى التعريف، تعريف عطف البيان وإيضاح. قال: فهو التابع، أبوك تابع، الجامد أنه ليس بمشتق، الموضح المبين لمتبوعه. فعندنا تابع ومتبوع، فالتابع أبوك في المثال والمتبوع زيد. قال: الموضح لمتبوعه في المعارف، بمعنى إذا كان المتبوع معرفة يأتي عطف البيان موضحا له مبينا له. زيد معرفة أم نكرة؟ من يجيب؟ ما يا إبراهيم، من أي أنواع المعارف زيد؟ زيد أصلحك الله، اسم العلم. إذن المتبوع معرفة، وعطف البيان يوضح متبوعه متى ما كان معرفة. فنقول: جاء زيد. هذا زيد قد يكون جارا، أخا، صديقا، إلى غير ذلك. فجئنا بعطف البيان فوضحه. من هو زيد هذا؟ أبوك. فمن هنا حصل البيان لمتبوعه لما كان معرفة. ثم أتى بالمثال الثاني للتخصيص في النكرة فقال: هذا خاتم حديد. نأتي ننظر التابع والمتبوع، فالتابع حديد والمتبوع خاتم. خاتم هل هو معرفة أم نكرة؟ يعقوب، والدليل أنه نكرة، يصلح أن ندخل عليه ألا التعريف فتقول الخاتم. إذن عندنا خاتم نكرة. خاتم هذا اسم شائع في جنسه، قد يكون خاتم ذهب، خاتم فضة، خاتم حديد، خاتم نحاس، فهذا عموم. عطف البيان يخصص متبوعه متى ما كان نكرة. هنا نكرة، هذا خاتم مبتدأ وخبر. هذا الخاتم من أي شيء هو؟ من فضة، من ذهب، من حديد، من نحاس، من غير ذلك. فنأتي بعطف البيان لتخصيص هذا العموم، فقلنا حديد. إذن لما قلنا حديد أخرجنا غيره، هنا معنى التخصيص. لهذا ذكر علماء النحو أن معنى التخصيص في النكرات تقليل عموم النكرة. فلما قلنا هذا خاتم عام يشمل كل خاتم ولو كان من ورق وغيره، فلما قلنا حديد أو قلنا ذهب عرفنا ماذا؟ أن هذا العموم في النكرة في الخاتم خص بنوع معين. نعم. فقال رحمه الله تعالى: وحروف العطف عشرة. إذن هي حروف، وهذا يفيد طالب العلم في الإعراب. حروف العطف الذي تقدم معنا عشرة، وأخذ العلماء ذلك من التتبع والاستقراء. قال الشارح: الصحيح أنها تسعة بإسقاط إما، فإنها غير عاطفة على الصحيح. إذن علماء النحو اختلفوا في إما، أهي حرف عطف أم لا؟ الشارح يقول إن الصحيح من هذا الاختلاف بين علماء النحو أنها ليست عاطفة، فتكون حروف العطف تسعة. قال: وهي الواو. قال: وهي تفيد التشريك في الحكم من غير ترتيب ولا معية. الواو من حروف العطف، والواو هي أم الباب لما لها من أحكام، لما لها من أحكام. ثم بين معنى الواو فقال: تفيد التشريك أي المشاركة في الحكم، بأن تجعل ما بعدها مشاركا لما قبلها في الحكم من غير ترتيب، أي أن الواو لا تفيد ترتيبا ولا تنافيه. فإذا أردنا الترتيب في هذا الحرف أخذناه إما من دلالة السياق وإما من دليل آخر. إذن العطف بالواو لا يفيد الترتيب كما سيأتي معنا، ولا المعية أن ما قبلها مع ما بعدها في هذا الحكم كالمجيء مثلا. مثل بقوله: جاء زيد وعمر، فعندنا الشاهد الواو بقوله وعمر حرف عطف، والمعطوف على المرفوع مرفوع، فجاء زيد فعل وفاعل، الواو حرف عطف، وعمر معطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وسيأتي معنا ذلك عند قوله ابن جروم: فإن عطفت على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت. نأتي إلى معنى الواو. قال: تفيد التشريك في الحكم. فهنا جاء زيد وعمر، فيه اشتراك زيد وعمر في المجيء، وهكذا في الحكم الإعراب من ناحيتها الرفع في المثال، وهنا إثباتا جاء زيد وعمر، وكذا في النفي ما جاء زيد وعمر. إذن أفادت التشريك. بقي من غير ترتيب، لما نقول جاء زيد وعمر من جاء أولا، زيد أم عمر؟ ما يفيده السياق، لأن الواو لا تفيد الترتيب، وإنما تفيد إثبات الحكم الذي هو المجيء، فكل من زيد وعمر قد جاء. بقي من الأول ومن الآخر، هذا نعرفه بدليل آخر. ولا معية، هل معنى العطف بالواو أن زيدا وعمرا جاء معا؟ الجواب لا. إذن هي لا تفيد ترتيبا ولا معية. فعندنا ثلاث احتمالات: أن يأتي زيد أولا أو عمر أولا أو أن يأتيا معا. فالواو لا تفيد ترتيبا ولا معية. إذن الواو لما؟ قالوا لمطلق الجمع من ناحية إثبات المجيء، كما في المثال لكل من زيد وعمر. مثاله قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالعطف هنا بالواو. استفدنا الترتيب من دلالة السياق نفسه، حيث جعل الله ممسوحا بين مغسولين، وعادة العرب متى ما فعلت ذلك أنها أرادت الترتيب. واستفدنا الترتيب من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث عثمان وعلي وغيرهما في ترتيب أعضاء الوضوء. قال: والفاء، الحرف الثاني من حروف العطف الفاء، قال الشارح: وهي تفيد الترتيب خلاف الواو والتعقيب. إذن لها معنيان وفائدتان: الفائدة الأولى الترتيب، والفائدة الثانية التعقيب. قال نحو: جاء محمد فخالد، جاء محمد فخالد، الشاهد فخالد، الفاها هنا عاطفة. ومعنى الترتيب الذي تفيده الفاء أن الثاني بعد الأول، أن الثاني بعد الأول. المثال: جاء محمد فخالد، فالذي جاء أولا محمد ثم جاء خالد، هذا معنى الترتيب. بقي معنى التعقيب. قال: ومعنى التعقيب أن يقع الثاني بعد الأول بلا مهلة، أي بلا تأخير. الترتيب عرفناه أن الثاني بعد الأول، التعقيب أن يأتي الثاني بعد الأول باعتبار الزمن، قال بلا مهلة أي بلا تأخير. واعلم أن كل تعقيب بحسبه، فقوله بلا تأخير بلا مهلة، القاعدة أن كل تعقيب بحسبه. قال الله جل وعلا: ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. أماته بعد الموت، فيها التغسيل والكفن وحفر القبر إلى غير ذلك. فالتعقيب ها هنا بحسب الأمر. إذن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب. انظروا إلى عظيم اللغة العربية، أحرف ولها معاني عظيمة جدا. فالواو لا تفيد ترتيبا ولا تنافيه ولا تفيد معية، وإنما هي لمطلق الجمع. كيف نعرف الترتيب فيها؟ بدليل آخر أو بدلالة السياق. العرب إذا أرادت الترتيب والتعقيب في الزمن أتت بالفاء: جاء محمد فخالد، أي أن محمدا جاء قبل خالد، ومجيء خالد بعد محمد مباشرة بلا مهلة، فأفادت الترتيب والتعقيب، أي أن يأتي عقبه. قال: وثم، وهذا هو الحرف الثالث، ثم من حروف العطف. قال: وهي تفيد الترتيب والتراخي، نحو: سافر خالد ثم بكر. قال: ومعنى التراخي أن يقع الثاني بعد الأول بمهلة، وهذا معنى التراخي. فالفاء للتعقيب وثم للتراخي. واشترك في الترتيب، اشترك في الترتيب. إلا أن الفاء للتعقيب بالنسبة للزمن، وثم للتراخي، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. فالإنسان يبقى ما شاء الله أن يبقى في القبر، ثم التي تفيد التراخي، متى ما شاء الله سبحانه أن يبعث من في القبور أنشره. قال: وهي تفيد الترتيب والتراخي، نحو سافر خالد ثم بكر، الشاهد ثم. ومعنى التراخي أن يقع الثاني بعد الأول بمهلة. إذا قال لك قائل في هذا المثال سافر خالد ثم بكر، هل جاء خالد قبل بكر؟ الجواب نعم، لأن ثم تفيد الترتيب. فمجيء خالد أو سفر خالد قبل بكر، هل جاء بكر بعد خالد مباشرة؟ الجواب لا، لأن ثم في لغة العرب تفيد الترتيب والتراخي. والحمد لله رب العالمين.